إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. وقد قال الشيخ الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، قال في باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج به عن الملة: حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن المغيرة بن شبيل عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أبق العبد إلى العدو برئت منه الذمة. رواه مسلم وأحمد وابن أبي شيبة. وقال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا أبو شيبة قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن الشعبي عن جرير قال: مع كل أبقة كفرة. أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو شيبة قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة قال: دخل عبد الله على امرأته فلمس صدرها فإذا في عنقها خيط قد علقت، فقال: ما هذا؟ فقالت: شيء رقي لي فيه من الحمى. فنزعه وقال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك. الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه ابن ماجه وابن أبي شيبة. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو شيبة قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي ظبيان قال: دخل حذيفة على رجل من بني عبس يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط، فقال: ما هذا؟ قال: شيء رقي لي فيه. فقطعه وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك. أخرجه ابن أبي شيبة والخلال في السنة. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان أن حذيفة دخل على رجل يعوده فرآه قد جعل في عضده خيطا قد رقي فيه، فقال: ما هذا؟ قال: من الحمى. فقام غضبان فقال: لو مت ما صليت عليك. أخرجه ابن أبي شيبة والخلال في السنة. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا عثمان الشحام هو العدوي قال ابن حجر: لا بأس به. سمعه من الحسن قال: كان أبو الحسن يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن كثيرا من هذه التمائم والرقى شرك بالله عز وجل، فاجتنبوها. وهذا إسناده حسن، وقد أخرجه الخلال في السنة. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو محمد الحسن بن علي بن زيد قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب عن زينب امرأة عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرقى والتمائم والتولة شرك. وهذا صحيح، وقد أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ذكر الإمام المصنف رحمه الله تعالى هذه الأمور مما هو موصوف بالكفر وبعضها موصوف بالشرك، وجعلها مندرجة تحت هذا الباب في ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج به عن الملة، فهذا من الكفر الأصغر أو من الشرك الأصغر، كما مر بيان ذلك وتقسيمه فيما يتعلق بأقسام الكفر والفسوق والنفاق والظلم، فمن كل أصغر وأكبر. وقد ذكر هاهنا بعض الأحاديث وكذا بعض الآثار فيما يتعلق بالرقى، وهناك ما يقال له النشرة، والنشرة رقية يعالج بها المجنون والمريض. النشرة حل السحر عن المسحور، فإذا كان ذلك بسحر مثله فهي من عمل الشيطان، وإن كانت بالرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك. ولكن ما هي الرقى المشروعة؟ الرقى المشروعة ما كانت من الكتاب والسنة خالصة، وكانت باللسان العربي، واعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل. فهذه شروط ينبغي أن تتوفر في الرقية حتى تكون مشروعة: أن تكون من الكتاب والسنة خالصة، وأن تكون باللسان العربي، وأن يعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثير الرقية لا يكون إلا بإذن الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد رقاه جبريل عليه السلام كما في صحيح مسلم، فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. ورقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا من أصحابه كما في الصحيحين، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وأقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة على فعل ذلك، أي ما يتعلق بالرقى، وأمرهم بها، وأحل لهم أخذ الأجرة عليها، كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم في صحيحه: لما لدغ سيد الحي وكانوا في السفر، فبحثوا عن راق فلم يجدوا، وقال رجل من القوم لم يكن يؤبه له، على حد تعبير أبي سعيد رضي الله عنه يخفي نفسه، وكان هو الرجل. فقام رجل لم نكن نأبه له أنه يرقي، فقال: أنا أرقيه. فذهب فاشترط عليهم قطيعا من الغنم فرقاه، فقام كأنما نشط من عقال، فدفعوا إليهم الغنم، فقال الصحابة رضي الله عنهم: لا تصنعوا شيئا حتى تؤامروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلم يصنعوا شيئا حتى عادوا فأخبروه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقسموا واضربوا لي بسهم. وكان أبو سعيد رضي الله عنه قد رقاه بالفاتحة لا يزيد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم. فأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أحل لهم أخذ الأجرة عليه. وكل ذلك كما مر هو في الصحيحين أو في أحدهما، فيدل على هذه الجملة من الأحكام التي مر ذكرها. وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسترقى من العين، وحديث ما كان في خد الجارية من ذلك الأثر، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه: استرقوا لها فإن بها النظرة، إلى غير ذلك من الأدل. فهذه هي الرقى المشروعة، وهذه شروطها والأدلة على بعض أحكامها. وما دام هنالك رقى مشروعة فهنالك رقى ممنوعة، وهي ما لم تكن من الكتاب ولا من السنة ولا كانت بالعربية، وهي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب إليه بما يحبه، كما يفعله كثير من الدجاجلة والمشعوذين والمخرفين، وكثير ممن ينظر في كتب الهياكل والطلاسم كشمس المعارف وشمس الأنوار وغيرهما مما أدخله أعداء الإسلام عليه وليست منه في شيء، ولا من علومه في ظل ولا في. فهذا كله مما هو ممنوع استخدامه، وهو مما يتقرب به إلى الشيطان الرجيم. هنالك تعاليق من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والودع ونحو ذلك، فبعضهم يعلق خرزات من الخرزات الزرق على صدور الأطفال، يزعمون أنها ترد العين عنهم، أو يعلقون رسما لكف بداخلها صورة عين، يزعمون أيضا أنها تدفع الحسد. وكذلك يعلق بعضهم نعل فرس على باب الدار أو داخل البستان، وكل هذا من أنواع الشرك لاعتقادهم أن له تأثيرا يرد قدر الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أرسل في بعض أسفاره رسولا آمرا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، كما في الصحيحين من حديث أبي بشير الأنصاري. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم، وهو حديث صحيح من رواية ابن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى في هذا الحديث هي الرقى الممنوعة، وهي كل ما فيه استعاذة بالجن أو لا يفهم معناه، كما مر في بيان شروط الرقى المشروع. فليس الأمر هنا على إطلاقه إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فالرقى هنا هي الرقى الممنوعة. وأما التمائم فجمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها يتقون بها العين بزعمهم، فأبطلها الشرع. وما أكثر المخالفين للشرع في هذه الأيام. تقول عائشة رضي الله عنها: التميمة ما علق قبل نزول البلاء ليدفع به مقادير الله جل وعلا. وأما التولة بكسر التاء وفتح الواو فهي ضرب من السحر، وهو الذي يحبب المرأة إلى زوجها ويهيجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. أخرجه أحمد والحاكم في المستدرك وفيه مشرح بن هاعان وهو مقبول. وهذا الحديث دائر بين الحسن والضعف. وأما رواية أحمد والحاكم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه فهي رواية صحيحة: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال صلى الله عليه وآله وسلم للذي رأى في يده حلقة من صفر وهو معدن كالنحاس أو هو: ما هذا؟ فقال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم من طريق عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه. وقد قطع حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد رجل ثم تلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. وهذا لا يقال من قبل الرأي، فمثل هذا يكون له حكم المرفوع. والواهنة كما في الحديث: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ردا على من قال إنه قد وضع في يده حلقة من صفر من الواهنة. الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرتقى منها، أي من الواهنة. بعض الناس يعلق تعاليق فيها آيات من كتاب الله جل وعلا أو سور منه، فما حكم المعلق إذا كان من القرآن؟ هذا يرى جوازه بعض السلف وأكثر السلف على منعه، كعبد الله بن عكيم وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود، وكذا منعه أصحابه، وهو الأولى، أي هذا المنع هو الأولى لعموم النهي عن التعليق ولعدم شيء من المرفوع يخصص ذلك، ولصون القرآن عن إهانته، إذ قد يحملونه غالبا على غير طهارة وفي أماكن لا تليق، ولئلا يتوصل بذلك إلى تعليق غيره، ولسد الذريعة عن اعتقاد المحذور والتفات القلوب إلى غير الله عز وجل، لا سيما في هذا الزمان. فالأولى هو المنع لعموم النهي عن التعليق ولغير ذلك مما مر ذكر. الكهان من الطواغيت، والكاهن من يدعي علم الغيب، والكهان هم أولياء الشيطان الذين يوحون إليهم، كما قال الله جل وعلا: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة من السمع فيكذبون فيها 100 كذبة، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها قطعانا لقوله كالسلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا واحدا فواحد أو واحد فوق واحد، ربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه، أي قبل أن يرمي بالكلمة مما سمعه إلى صاحبه فيحرقه، ربما أدركه الشهاب قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه، إلى الذي هو أسفل منه، حتى يلقوها إلى الأرض فتلقى على فم الساحر فيكذب معها 100 كذبة فيصدق، فيقولون إنه قد صدق في أمر كذا، وما دام قد أمر بهذا الأمر وهو قد سبق بيان صدقه فلا شك أنه صادق فيه أيضا، فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا، فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. الحديث أخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه وغيره. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث: فاسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا واحد فوق آخر، بعضه فوق بعض، فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة. فهذا كله من إلقاء الشيطان، وأولئك الكهان الذين يدعون علم الغيب هم من الطواغيت، وهم أولياء الشيطان، يوحي إليهم الشياطين فيكذبون على خلق الله جل وعلا. مما يتعلق بذلك أيضا ما يتعلق بالخط بالأرض الذي يسمونه ضرب الرمل، وكذا الطرق بالحصى ونحوه، فأمثال هذه الأمور كلها من الشركيات، وهي في حقيقة الأمر مما يزري بالعقل ويسفهه ويحقر القيمة الإنسانية الحقيقية، ويجعل الإنسان عبدا خاضعا لأمور إنما هي من بنات تفكيره هو ومن معتقده الخاص به، وليس ذلك مما يعلي قدر العقل ولا يبين قيمته. فجاء الإسلام العظيم فنفى ذلك كله، وجعل العقل صريحا كما جعل النقل صحيحا، وأدى ذلك إلى ما كان عليه سلفنا الصالحون من حيازة العز والمجد في هذه الدنيا والتملك لأقطارها، مع ما وعدهم الله رب العالمين به من النعيم المقيم في الجنة والرضوان. ما حكم من صدق كاهنا؟ قال الله جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال سبحانه: أم عندهم الغيب فهم يكتبون. وقال جل وعلا: أعنده علم الغيب فهو يرى. وقال سبحانه: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أبو داود وابن ماجه والدارمي برواية أبي هريرة رضي الله عنه. وعند مسلم في الصحيح من رواية صفية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وكثير من الناس في هذا الزمان يأخذون التنجيم حرفة، وقد قال الله جل وعلا: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال سبحانه: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال جل وعلا: والنجوم مسخرات بأمره. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه برواية ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث العظيم: وجعل السحر كالأمر المعلوم تحريمه عند الناس، فقال: فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فجعل من اقتبس شعبة من النجوم جعله في الحكم كمن اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد، وهي عبارة عن أحرف تكتب ضمن مربعات تكون رموزا لرقم معين يزعم المنجمون أنه يحصل بواسطته كشف المقادير المخبأة، ويعتقدون أن لها تأثيرا على الحوادث الأرضية. ومنه أيضا ما يتعلق بقراءة الكف وقراءة الفنجان والخط بالرمل إلى غير ذلك من الدجل والشعوذة، وكل ذلك يستمتع به كل من شياطين الجن والإنس مع بعضهم البعض. نسأل الله العافية لنا وللمسلمين من هذا البلاء الخطير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، والخلاق النصيب. وقال قتادة رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. أخرجه البخاري تعليقا. فعلم النجوم من حيث التسيير هذا مما هو مباح، بل هو مطلوب تعلمه فيما يتعلق بالأفلاك وغيرها. وأما علم النجوم من حيث التأثير فهذا هو الشرك المنهي عنه، لأن العرب كانوا يعرفون قبل الإسلام وبعده، كانوا يعرفون خريطة السماء، ففي السماء خريطة كالخرائط الأرضية سواء بسواء، وكان العرب في الفلوات يعرفون خارطة السماء كما يعرفون خارطة الأرض. فكان الواحد منهم يسير في الليل البهيم إذا ما تبدل له شيء من النجوم على هدى، وكأنه يسير في الضوء وفي الأرض البراح المكشوفة. وكل ذلك مما يتعلق بذلك العلم الذي ينظر فيه في التسيير لا في التأثير. أما أن يجعل لذلك شيء من التأثير في هذه المقادير فذلك هو الشرك المنهي عنه. ومن ذلك الاستسقاء بالأنواء، والأنواء جمع نوء، وهي منازل القمر، وهي 28 من المنازل، أو هي على 28 منزلة. قال الله جل وعلا: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة. والحديث أخرجه مسلم من رواية أبي مالك الأشعري، والبخاري من رواية ابن عباس رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فهذا أيضا من الأمور الشركية التي ينبغي أن يتورع المسلم عن محض مقاربتها، فكيف بالوقوع فيها؟ فهذا مما حرم الله تبارك وتعالى وجعله شركا، كما في هذا الحديث قال الله تعالى: من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. كثير من الناس يدخل عليهم الشرك من بابة خفية، وهي ما يتعلق بالتشاؤم أو بالطيرة. قال الله جل وعلا: ألا إنما طائرهم عند الله. والطيرة معناها التشاؤم، وأخذت الطيرة من اسم الطير، وذلك أن العرب كانت تتطير ببروح الطير وسنوحها فيصدهم ذلك عن مقاصدهم. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لشيء من ذلك تأثير في اجتلاب نفع أو دفع ضر. الآن العامة يتطيرون بصوت الغراب وما أشبه ذلك، كذلك يقع في قلب الإنسان حب للأمر أو بغض له، ولكن ذلك لا يعد طيرة إذا مضى لحاجته متوكلا على ربه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن مضيت فمتوكل وإن قصت فمتطير. يعني إذا ما وقع في قلب الإنسان شيء مما يكره فصده ذلك فإن ذلك يلحق بالتطير. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن حدث شيء من ذلك فمضيت فمتوكل وإن قصت فمتطير. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. لا عدوى الذي يظهر هاهنا من ظاهر اللفظ هو نفي العدوى جنسا، بمعنى أنه ليس هنالك ما يقال له عدوى، وليس الأمر كذلك، لأن الأحاديث التي وردت في إثبات العدوى أحاديث ثابتة صحيحة، كما في حديث مسلم: لا يوردن ممرض على مصح، وكذلك في الحديث: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. فأثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم العدوى ونفاها، وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتناقض. فإذا وقع مثل هذا الخلاف الذي هو خلاف في الأصل وليس بخلاف تنوع، فهذا الخلاف الذي هو من خلاف التضاد لا يمكن أن يقع في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا على اعتبارين: إما أن يكون ذلك من ناسخ ومنسوخ، بمعنى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن شيء ثم أباح، فيكون ما أتى بعد ناسخا لما كان قبل، أو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أباح شيئا ثم منع، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. فهذا أحد الاعتبارين. وأما الاعتبار الثاني فإن التضاد إنما يقع في ذهن الناظر المتلقي وليس في حقيقة الأمر، كما يقع هنا في هذه الأحاديث التي تتعلق بالعدوى. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن العدوى أو نفاها، فقال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. هذا النفي هل يقع على حقيقة العدوى بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبتها بمرة؟ ليس كذلك، لأن الأحاديث الأخرى تثبتها: لا يوردن ممرض على مصح. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ينفي أن تكون فاعلة بنفسها مؤثرة بذاتها. فإن الرجل لما سمع هذا الحديث وسمع نفي العدوى قال: يا رسول الله، إن الإبل تكون في الرمال كالظباء، فيأتي البعير الأجرب فيخالطها فيجربها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فمن أعدى الأول؟ هذا البعير الأجرب قد أعدى تلك الإبل الصحة، وهو قد أعداه بعير أجرب قبله، وكذلك من قبله أو ما قبله وما قبله إلى أول بعير أصابه الجرب على الأرض، فمن أعداه؟ قال: فمن أعدى الأول. فمعنى ذلك أنها ليست فاعلة بذاتها ولكنها مثبتة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الرحمن بن عوف لما ذهب عمر رضي الله عنه إلى الشام فسمع بطاعون عمواس فأراد أن يعود، واستشار المهاجرين والأنصار ومهاجرة الفتح إلى غير ذلك، إلى أن جاء عبد الرحمن بن عوف وكان عنده علم بذلك، لأن أبا عبيدة رضي الله عنه قال: أتفر من قدر الله يا عمر؟ فقال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني لجعلته نكالة. ولكنه لا يستطيع أن يفعل له شيئا، فهذا أمين الأمة. ولكنه قال هذه الكلمة فلم ترق لعمر رضي الله عنه، قال نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله، وضرب له المثال المحسوس، أرأيت لو أن واديا له عدوتان فرعى رجل المخصبة ورعى الآخر المجدبة، ألا ترى أن الذي رعى المخصبة رعاها بقدر وأن الذي رعى المجدبة رعاها بقدر؟ فجاء عبد الرحمن بن عوف ولم يكن حاضرا، فقال عندي علم بذلك، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع ذلك يعني الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منه، وإذا كنتم خارجها فلا تدخلوا. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. فنأخذ هذا في هذا الإطار، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فأما الهامة فطير من طير الليل كأنه يعني البومة، كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم، وما زال الناس يتشاءمون بها إلى اليوم، ومأثور في كلام العرب وفي أدبياتهم أن الخرائب أو ما صار خرابا من الديار أصبح أو أمسى خرابا وخرائب تنعق في جنباتها البوم، لأنها تأوي إلى تلك الأماكن لأنها لا تطير إلا بليل، وهم يتشاءمون بالبومة إذا وقعت على بيت أحدهم. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. الصفر حية تكون في البطن تصيب الماشية وتصيب الناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب، أو هو شهر صفر ولا صفر، كانوا يقولون إنه شهر مشؤوم فكانوا يتطيرون منه. للناس في هذا الأمر مذاهب، فبعضهم يتشائم ويتطير من بعض الأرقام، وبعضهم يتطير من بعض العاهات، فإذا خرج من بيته قاصدا أمرا فيه مصلحة فرأى رجلا أصابته عاهة بعينها تشائم ورجع، إلى غير ذلك من هذه الأمور. الناس فيه مذاهب. قال صلى الله عليه وآله وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك، أخرجه الحاكم وكذلك أخرجه الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح، الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود رضي الله عنه وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، وهذا صحيح عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن ما منا إلا، فإن الإنسان لا يملك قلبه فقد تقع الكراهة في القلب، ولكن إذا مضى متوكلا على الله تبارك وتعالى أذهب الله عنه ذلك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. لأحمد من حديث عبد الله بن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. أخرجه أحمد رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بإسناد صحيح، أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. الحسد كما هو معلوم ثابت بالكتاب والسنة وبإجماع الأمة وبالواقع، فالناس يعلمون ذلك في أنفسهم وأحوالهم، ويعلمون ذلك في حيواتهم، ويسمعونه في قصص وقصص غيرهم. فما حكم العين؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العين حق. الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جارية في وجهها سفعة، وهي صفرة أو شحوب كان بوجهها، أو هو موضع على غير اللون الأصلي، فرأى في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. قالت عائشة رضي الله عنها: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسترقى من العين. والحديث في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، والحمى العقرب ونحوها. قال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. هناك أحاديث كثيرة تبين أن للعين تأثيرا بإذن الله تبارك وتعالى، وقد فسر بذلك قوله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، كما ورد عن كثير من السلف. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، وأنه لو كان شيء سابق القدر لكانت العين. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن العين حق، وأمر الرجل إذا طلب منه أن يغتسل إذا كان عائنا فليسمع وليطع وليغتسل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جيء له بصحابي مصروع يتلبط، فقال: ما شأنه؟ فأخبروه أنه كان يغتسل في بستان، فمر رجل عائن وهو الذي يصيب بعينه، فنظر إلى ذلك المعيون وكان حسن الجلد جدا، فحسده على جمال جلده، فقال: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة. فصرع، أصابته قذيفة أرض فصرع، فحمل مصروعا يتلبط. فلما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عن شأنه قال: ما به؟ قالوا: وقع كذا وكذا. فقال: على ما يقتل أحدكم أخاه، هلا إذا رأى ما يعجبه برك عليه؟ على ما يقتل أحدكم أخاه؟ حسد خصلة ذميمة من خصال اليهود هي، وإمام الحسدة وزعيمهم إبليس، فإنه حسد آدم لما كرمه الله وشرفه وأمر الملائكة بالسجود له فحسد، وامتنع عن السجود فكفر، أبى واستكبر وكان من الكافرين، قال: أنا خير من حسد. وكذلك وقعت أول جريمة قتل في الأرض، قتل الأخ أخاه بسبب الحسد، لما قتل ابن آدم أخاه، وكان ذلك أيضا بسبب الحسد. فالحسد خلق ذميم، وهو من العذاب المقيم الذي يعاقب الله تبارك وتعالى به الحاسد، لأن الحاسد إنما يأكل الحسد قلبه ولا يضر المحسود شيئا. فإن الله تبارك وتعالى يتابع ويواتر نعمه على الناس، فلا يخلو أحد من نعم. فإذا كان من همي ومن وكد الحاسد أن يشغل نفسه بالمحسود، فالمحسود يتمتع بنعمة الله عليه، والحاسد في شقاء وبلاء مقيمين. فالإنسان ينبغي عليه أن يعود نفسه على أن يسلم لمقادير الله، وأن يعلم أن الأمر كله بيد الله، وأن الفضل بيده يؤتيه من يشاء، وأنه لن يخلو أحد من نعمة. فإذا رأى نعمة على أخيه فليفرح له، وليقل: اللهم بارك له وارزقني مثله أو خيرا منه، ويدعو بالبركة لأخيه: برك عليه. على ما يقتل أحدكم أخاه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا العائن الذي عانى أخاه فصرع وحمل يتلبط حتى كان بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمره بأن يغتسل، ليس هو بالغسل المعهود المعروف، وإنما هو كالوضوء، فيغسل يديه ورجليه ووجهه وصنفة إزاره إلى غير ذلك مما بين. ثم يؤخذ ذلك في إناء من ماء، قال: فضرب به قفاه فقام كأنما نشط من عقل، وألهب الله تبارك وتعالى عنه ذلك. هذه الأمور لا تنكر، ثابتة بالكتاب وبالسنة وبإجماع الأمة، وهي ثابتة أيضا بالعقل، لأن النفوس الخبيثة تكون فيها من قوى التأثير الخبيث ما هو معهود معروف، وكذلك ثابتة بالواقع، فإن الإنسان يعلم ذلك من نفسه، فإنه يحسد ويسحر إلى غير ذلك من تلك الأمور الغيبية، وكذلك ما يكون من شأن غيره إلى ما ينقل إليه من أحوال الناس. فعلى الإنسان أن يجتهد في تحصين نفسه وأهله وإخوانه من المسلمين بالتحصينات الشرعية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك كثير مبثوث بفضل الله تبارك وتعالى في تضاعيف القرآن المجيد، وكذلك في أثناء سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقراءة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 3 مرات إذا أصبح وإذا أمسى لا يضره شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم، إذا أصبح وإذا أمسى 3 مرات لا يضره شيء. وهذا التركيب فهمه مهم، لأنه إذا ورد إلينا لا يضره شيء فشيء نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فلا يضره شيء مما يمكن أن يضر من سحر أو حسد أو مرض. فإن الراوي عن عثمان رضي الله عنه لما روى هذا الحديث وهو أبان وكان مفلوجا، وأن الإنسان إذا أصبح أو أمسى فقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء، فنظر إليه سامعه نظرة استغراب ففهم مراده، فقال أما والله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر كما أحدثك، ولكن لأنه إذا كان ذلك كذلك فكيف تروي ذلك ثم يصيبك ما أصابك، فأنت بين أمرين، إما أن تكون قد كذبت عليه في الرواية وإما أنك تقول ما لا تفعل. فقال والله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نسيت في ذلك اليوم الذي أصبت فيه بما أصبت فأصابني ما أصابني، فنسي أن يأتي بذلك الذكر فأصابه الفالج، والفالج الشلل، فأصابه الفالج في ذلك اليوم، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في تحصين نفسه وأبنائه كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم بحسن وحسين. فهذه كلها من الأمور التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى فيما مر من الآثار والأحاديث، وكل ذلك كما مر إنما هو من الذنوب التي من أتى بها فليست بخارجة بمن أتى بها من الملة، كما مر كفر دون كفر وظلم دون ظلم ونفاق دون نفاق وفسوق دون فسوق، فهذه طريقة أهل السنة والجماعة. وأما الوعيدية فطريقتهم على النقيض من هذا، لأنهم يكفرون بالكبيرة كما هو معلوم في صنيع الخوارج، فمن وقع في الكبيرة فهو خارج من الملة عندهم. المعتزلة يجعلونه خارجا من الإيمان غير داخل في الشرك، فهو في منزلة بين المنزلتين، ويتفقان معا، أعني الطائفتين من الخوارج والمعتزلة يتفقان معا على المآل، فيختلفان في الحال يعني في الدنيا. فالخوارج تقول هو خارج من الملة إلى الكفر، وأما المعتزلة فيقولون خارج من الملة وهو غير داخل في الكفر في منزلة بين المنزلتين، فهذا حكمه في الحال يعني في الدنيا، وأما حكمه في الآخرة فيتفقان معا على أنه خالد مخلد في النار، نسأل الله السلامة والعافية. أهل السنة يقولون لا، كل الكبائر والمعاصي دون الشرك إذا أصر عليها المرء غير مستحل له، إذا أصر عليها ومات غير تائب منها مقيما عليها مصرا على إتيانها دون الشرك فهو في المشيئة، إن شاء الله تبارك وتعالى غفر له ولم يعذب، وإن شاء أدخله النار فعذبه ثم يخرجه ليدخله الجنة، لأنه لا يخلد في النار أحد معه أصل لا إله إلا الله، فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا هو الفاسق الملي، فإنهم يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، فيه أقوال. أصحها أن معناه هما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية، والثاني من الأقوال أنه يؤدي إلى الكفر، والثالث أنه كفر النعمة والإحسان، والرابع أن ذلك من المستحل فيكون كفرا مخرجا من الملة إذا استحل ذلك. وفي الحديث تغليظ تحريم الطعن في النسب والنياحة. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن قال قال سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ثنتان بالناس هما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. الحديث أخرجه مسلم، وكذا أخرجه أحمد في المسلم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسين، والحسين هو ابن ذكوان المعلم، وهو ثقة ربما وهم، عن ابن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه، أي نسب نفسه إلى غير أبيه، ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دهى رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي إلا رجع عليه. الحديث في الصحيحين. وهذا الحديث مما عده بعض أهل العلم من المشكلات، من حيث إن ظاهره غير مراد، وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا، وكذا إذا قال لأخيه يا كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام، فكل ذلك لا يخرجه من الملة عند أهل السنة. وإذا عرف ذلك فقد قيل في تأويل الحديث أوجه: أحدها أنه محمول على المستحل لذلك، فهذا يكفر إذا استحل ذلك، وعلى هذا يكون قوله باء بها أي بكلمة الكفر، وكذا حار عليه، وهو معنى رجعت عليه، أي رجع عليه الكفر، فباء وحار ورجع بمعنى واحد. الوجه الثاني معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصيته في تكفيره إياه بغير حق. الثالث أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين، وقد نقل ذلك القاضي عياض عن الإمام مالك رحمه الله، وهذا مذهب ضعيف، لأن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع. وأما الوجه الرابع فمعناه أن ذلك يؤول به إلى الكفر، وذلك أن المعاصي كما يقولون بريد الكفر، ويخاف على المكثر من المعاصي أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر. ويؤيد هذا الوجه ما جاء في رواية لأبي عوانة في كتابه
المخرج على صحيح مسلم، فإن كان كما قال وإلا فقد باء بالكفر. وفي رواية إذا قال لأخيه يا كافر وجب الكفر على أحدهما. والوجه الخامس معناه فقد رجع عليه تكفيره، فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير، لكونه جعل أخاه المؤمن كافرا، فكأنه كفر نفسه، إما لأنه كفر من هو مثله، وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام العظيم، فكأنه كفر نفسه، إما لأنه كفر من هو مثله، وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام العظيم. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا محمد يعني ابن إسحاق، وهو ثقة ولكنه مدلس وقد عنعنها هنا. حدثنا محمد يعني ابن إسحاق عن أبي جعفر عن علي بن حسين قال: ولد مع قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيفة مقرونة به بسم الله الرحمن الرحيم أشد الناس على الله عذابا، القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن جحد أهل نعمته فقد كفر بما أنزل الله، ومن آوى محدثا فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ضعيف لعنعنة ابن إسحاق كما مر، وقد أخرجه الطبري في التفسير، وكذا عبد الرزاق، وأخرجه الحاكم. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان عن أيوب الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله قال: يأتي الرجل، أي يأتي الرجل الرجل يذهب إليه، لا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا، فيحلف له إنك لذيت، إنك لذيت وذيت، ولعله لا يحلى منه بشيء، يعني يصفه بما ليس فيه، فيرجع وما معه من دينه شيء. ثم قرأ عبد الله: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. هذا الأثر صحيح عن عبد الله، وقد أخرجه الطبري في التفسير، والطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، وهناد في الزهد. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب يحدث عن عبد الله قال: إن الرجل لا يخرج من بيته ومعه دينه، فيلقى الرجل له إليه حاجة فيقول: إنك لذيت وذيت، يعني يصفه بما ليس فيه من الصفات، يثني عليه، وعسى ألا يحلى أن يوصف من حاجته بشيء، فرجع قد أسخط الله عليه وما معه من دينه شيء. هذا كسابقه. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان قال سمع عمرو بن دينار عتاب بن حنين يحدث عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أمسك الله القطر من السماء 7 سنين ثم أرسله لأصبحت طائفة به كافرين يقولون: مطرنا بنوء المجدح، وهذا نجم من نجوم السماء. الحديث أخرجه أحمد والنسائي في السنن، وكذا في عمل اليوم والليلة، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وإسناده جيد. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عمران عن قتادة عن نصر بن عاصم التيمي، وهو ثقة رمي برأي الخوارج وصح رجوعه عنه، عن معاوية الليثي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون الناس مجدبين فينزل الله عليهم رزقا من رزقه فيصبحون مشركين. فقيل له: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. الحديث أخرجه أحمد والطيالسي والطبراني في الكبير بإسناد صحيح. وعند البخاري من حديث خالد بن زيد الجهني: مطرنا بنوء كذا وكذا وقد مر. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القرآن كفر. أخرجه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو الحسين الحربي قال: حدثنا أحمد بن مسروق قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا ابن عيينة قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لو قيل لا يدخل الجنة إلا رجل واحد لرجوت أن أكون أنا هو، ولو قيل لا يدخل النار إلا رجل واحد لخفت أن أكون أنا هو. قيل لسفيان: عمن ذكرت هذا؟ قال: سمعناه من الناس. هذا ضعيف للانقطاع بين سفيان وأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. والمعنى صحيح، المعنى كما سيأتي في باب برأسه مما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، أن المرء يكون بين الخوف والرجاء، فيخاف عذاب الله ويرجو رحمته. لو قيل لا يدخل الجنة إلا رجل واحد، فمن الرجاء أن يرجو المرء أن يكون هو، ولو قيل لا يدخل النار إلا رجل واحد، فمن الخوف أن يخاف الإنسان أن يكون هو. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثني أبو محمد ابن أيوب بن المعافى قال: حدثنا هلال بن العلاء قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: حدثنا المسعودي عن عون بن عبد الله قال: قال لقمان لابنه: يا بني أرجو الله رجاء لا تأمن فيه مكره، وخف الله خوفا لا تيأس فيه من رحمته. فقال: كيف أستطيع ذلك يا أبت وإنما لي قلب واحد؟ قال: يا بني إن المؤمن هكذا له قلبان، قلب يرجو به وقلب يخاف به. أخرجه البيهقي في الاعتقاد وابن المبارك في الزهد وهناد في الزهد أيضا. قد يقول قائل: هذا أرده لقول الله تبارك وتعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ليس كذلك، وإنما الجهة منفكة. عندما تقيس فأنت تقيس على غير مقيس عليه، فأما ما نفى الله تبارك وتعالى فهو منفي، وذلك لا مرية فيه. فالإنسان لا يمكن أن يكون عبدا لله ولسواه، ولا أن يكون عابدا لله ولغير. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وأما ها هنا فقلب يخاف به وقلب يرجو به، وقلب واحد، ولكن هو ينظر إليه من زاويتين مختلفتين. أرجو الله رجاء لا تأمن فيه مكره، وخف الله خوفا لا تيأس فيه من رحمته. قال: كيف أستطيع ذلك يا أبت وإنما لي قلب واحد؟ قال: يا بني إن المؤمن هكذا له قلبان، قلب يرجو به وقلب يخاف به، وقلب واحد. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو محمد عبد الله بن سعيد الجمال قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم البغوي، وحدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي، وحدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن إسحاق الصواف قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا سعيد بن منصور. هذه كلها أسانيد وطرق. قالوا كلهم: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم يعني ابن علي قال حدثنا غالب عن بكر بن عبد الله يعني المزنية قال لو انتهيت إلى هذا المسجد وهو غاص بأهله مفعم من الرجال فقيل لي أي هؤلاء خير لقلت لسائلي أتعرف أنصحهم لهم فإن عرفه عرفت أنه خيرهم فخيرهم أنصحهم لهم ولو انتهيت إلى هذا المسجد وهو غاص بأهله مفعم من الرجال فقيل لي أي هؤلاء شر لقلت لسائلي أتعرف غشهم لهم فإن عرفه عرفت أنه شرهم وما كنت لأشهد على خيرهم أنه مؤمن مستكمل الإيمان ولو شهدت له بذلك شهدت أنه في الجنة وما كنت لأشهد على شرهم أنه منافق بريء من الإيمان ولو شهدت عليه بذلك شهدت أنه في النار ولكني أخاف على خيرهم فكم عسى خوفي على شرهم فإذا رجوت لشرهم فكم رجائي لخيرهم هكذا السنة. نسأل الله أن يحسن ختامنا. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا يسار قال حدثنا جعفر قال حدثنا سعيد الجريري قال قال معاوية بن حرمل لو نادى مناد من السماء لا يدخل الجنة غير رجل واحد لرجوت أن أكون أنا هو ولو نادى مناد من السماء لا يدخل النار إلا رجل واحد لم أزل أخاف أن أكون أنا هو حتى أعلم أنجو من النار أم لا ولو نادى مناد من السماء أن معاوية بن حرمل من أهل النار لم أزل أعمل حتى تعذرني نفسي. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو العباس عبد الله بن عبد الرحمن العسكري قال حدثنا الحسن بن سلام قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا أبو هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي وخالد بن أبي عمران وخالد لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على خير عمله فارجوا له خيرا ومن مات على شر عمله فخافوا عليه ولا تيأسوا. هذا ضعيف لهذا الانقطاع فإن خالد بن أبي عمران لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخرجه أيضا الديلمي في مسند الفردوس. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو بكر محمد بن العباس بن مهدي الصائغ قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال بلغنا عن وهب بن منبه أنه كان يقول الرجاء قائد والخوف سائق والنفس حرون إن فتر قائدها صدت عن الطريق فلم تستقم لسائقها وإن فتر سائقها لم تتبع قائدها فإذا اجتمعا استقامت طوعا وكرها. الكلام من أجمل ما يكون ومن أصدقه ولكن الإسناد ضعيف للانقطاع بين جعفر بن برقان ووهب بن منبه ولكنها حكمة من الحكم التي يحرص عليها. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل المحاملي قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا معتمر عن ليث وليث ضعيف كما مر كثيرا عن زيد عن جعفر العبدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويل للمتألين من أمة الذين يقولون فلان في الجنة وفلان في النار. ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة وفي ضعيف الجامع. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن أبي سهل الحربي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي قال حدثنا موسى بن خاقان النحوي قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا بقر بن خنيس عن ليث بن أبي سليم عن أبي هبيرة الأنصاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ألا أخبركم بالفقيه كل الفقه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم من مكر الله ولم يرخص لهم في معاصي الله وذكر الحديث هو ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم، وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية والخطيب في الفقيه والمتفق. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو محمد عبد الله بن سليمان الفامي وأبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قيل: ولا أنت رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل. ووضع يده على رأسه صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث في الصحيحين. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا أبو أيوب عبد الوهاب بن عمرو قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سلام بن أبي مطيع قال: شهدت أيوب وعنده رجل من المرجئة فجعل يقول: إنما هو الكفر والإيمان. قال: وأيوب ساكت. قال: فأقبل عليه أيوب فقال: أرأيت قوله: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليه، أمؤمنون أم كفار؟ فسكت الرجل. فقال له أيوب: اذهب فاقرأ القرآن، فكل آية فيها ذكر النفاق فإني أخافها على نفسي. أخرجه الفريابي في صفة المنافق، والطبري في تهذيب الآثار. قال الإمام المصنف رحمه الله: وحدثنا أبو حفص قال حدثنا أبو أيوب قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا محمد بن حميد أبو سفيان المعمري قال حدثنا الصلت بن دينار قال سمعت ابن أبي مليكة يقول: قد أتى علي برهة من الدهر، وما أراني أدركت رجلا يقول: أنا مؤمن، فما رضي بذلك حتى قال: إيماني مثل إيمان جبريل، وما كان محمد صلى الله عليه وسلم يتفوه بذلك، وما زال الشيطان يتقلب بهم، يعني المرجئة، حتى قال: مؤمن وإنك أمه وأخته وابنته. والله لقد أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ما مات منهم أحد إلا وهو يخشى النفاق على نفسه. أخرجه الطبري في تهذيب الآثار، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة، وابن حجر في تغليق التعليق. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو جعفر قال حدثنا أبو أيوب قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن مسلم قال بلغني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ما أمن أحد على إيمانه إلا سلب، أي إلا سلبه، ولا سلبه فيجده. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وابن المبارك في الزهد بإسناد ضعيف: ما أمن أحد على إيمانه إلا سلبه ولا سلبه فيجده. نسأل الله أن يحفظ علينا إيماننا، وأن يتمه علينا، وأن يكمله لنا، وأن يقبضنا عليه، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.